الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى العناوين. بعد كلام السيد جنبلاط لانتخاب رئيس والتيار في موعده. إرسلان حكومة الأمر الواقع التفجيرية.
من جرى تكليفه بالإجماع لا نقبل له أن يجنح إلى الفئوية.
المنارة تكشف بعضا من إنجازات ميز في هدر المال العام. الجيش السوري يتصدى لمحاولات تسلل مسلحين في الغوطتين. الجيش العراقي يقتحم معسكرا لتدريب القاعدة في الأنبار. أهلا بكم. أي المواقف في خطاب الأمين العام لحزب الله يوم أمس استفز فريق الرابع عشر من آذار؟ كشف السيد نصر الله حقد جهات إقليمية تريد تفجير البلد، أم إحباطه محاولات خداع اللبنانيين باسم الحياد للعبور إلى السطو على السلطة وتكرار تجارب الاستئثار، أم تبنيه خيار انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري؟ في ردود فعل الرابع عشر من آذار غابت الوقائع وحضرت لوازم الهجاء والنعوت والتباكي، فضلا عن الدفوع الشكلية عن الجهات الإقليمية. الردود الوسطية جمعت بين الخطر الذي يمثله الفراغ الرئاسي كما قال نائب وليد جبلاط للمنار، مؤكدا أنه لا بد للمجلس النيابي أن يلتئم وينتخب رئيس جمهورية، وبين رفض تشكيل حكومة تكون بابا لمشفل إضافي في البلد كما قالت مصادر رئيس ميقاتي للمنار. أما رئيس نبيه بري فهو يتوافق مع ما طرحه السيد في الشأن الحكومي ويحذر من الذهاب إلى خيار حكومة أمر واقع. إذن الجميع يستشعر الخطر من الفراغ أو خيارات الاصطدام بالصغور، باستثناء فريق الرابع عشر من آذار الذي يسير رافعا شعار ليذهب كل البلد على قاعدة علي وعلى أعدائي. بعد المواقف المفصلية التي أدلى بها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يوم أمس، وقفت المنار على آراء القوى السياسية الأساسية حول موضوعي الحكومة والاستحقاق الرئاسي.
ونحن لا ننصح أحدا بالإقدام على تشكيل حكومة أمر واقع. ونقطة على أول السطر.
في كلام الأمين العام لحزب الله مواقف تختصر واقعا سياسيا داخليا معقدا من حكومة متعثرة وما يطرح بشأنها إلى استحقاق رئاسي يلامس الفراغ. الفراغ نفسه الذي وصفه النائب وليد جنبلاط في اتصال مع المنار بأنه أخطر شيء يمكن أن نصل إليه، وبالتالي لابد لمجلس النواب أن يلتئم في المهل الدستورية وينتخب رئيس جمهورية، رافضا الدخول بسجال التمديد والتجديد. وفي الشأن الحكومي عاد جنبلاط ليؤكد موقفه الذي أعلنه عند تسمية تمام سلام لتشكيل حكومة وطنية جامعة، مشيرا إلى أنه مع طرح الرئيس بر المتعلق بصيغة 996. وفي عين التين لا يتبدل الموقف من الحكومة المطلوبة للبنان. مصادر الرئيس بري أشارت للمنار إلى أن ما جاء في كلام السيد نصر الله حكوميا ينطبق مع ما يطرحه بري، وأنه سبق لرئيس مجلس النواب أن حذر من الذهاب إلى خيار تشكيل حكومة أمر واقع. الفرصة التاريخية التي تحدث عنها السيد نصر الله بانتخاب رئيس للجمهورية بإرادة لبنانية اكتملت بموقف التيار الوطني، حيث أكدت مصادر العماد ميشيل عون للمنار أنه ضد الفراغ والتمديد لأن في ذلك مزيد من التأزيم، وأنه مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد إجراء الاستحقاق الرئاسي بوقته المحدد دستوريا. ونقلت المصادر للمنار موقف عون الحكومي المتمثل بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرع في إنجاز الاستحقاقات السياسية ولا سيما الرئاسي منها. أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فموقفه بحسب ما نقلت مصادره للمنار أن الأولوية دائما لتشكيل حكومة جامعة يوافق عليها الجميع وبأسرع وقت ممكن، وأنه ضد تشكيل حكومة تكون بابا لمشكل إضافي في البلد. الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام علق على ما طرحه السيد نصر الله بلا تعليق وفق ما نقلته مصادره للمنار.
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان اعتبر أن حكومة الأمر الواقع هي حكومة انقلاب على البلد وعلى الحياة الدستورية والسياسية، لأنها أوصلت لبنان في كل مرة إلى التفجير.
منطلقا من شعار الرئيس الراحل صائب سلام، لبنان الواحد لا لبنانان، حذر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال إرسلان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام من خطورة الذهاب إلى حكومة أمر الواقع كبديلا عن حكومة الوحدة الوطنية.
والجميع يعلم أن حكومات الأمر الواقع أوصلت لبنان أكثر من مرة إلى التفجير. أيها الصديق تمام بيك سلام، إن توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يكتسب شرعيته من الدستور، فلا قيمة لهذا التوقيع إذا جاء مخالفا، وبالتالي لا يمكن لتوقيع الرئيسين أن يشكل بديلا على النص الدستوري، وهذا أضعف الإيمان. جرت تكليفك واختيارك بالإجماع، فمن جرى تكليفه بالإجماع لا نقبل له أن يجنح إلى الفئوية.
في موضوع التمديد لرئيس الجمهورية بدأ إرسلان حاسما في رفضه التمديد شكلا ومضمونا.
التمديد بعد في وقت له، طرح التمديد رأينا واضح وصريح فيه وقلناه أكثر من مرة أنه لن نقبل به لا شكلا ولا مضمونا. هذا إنما اليوم خلينا بحث بموضوع الحكومة.
وحذر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني من خطورة بيان طرابلس لفريق 14 أذار.
هذا كله من جو انكشاف البلد السياسي والأمني وشحن النفوس وشحن الروحية الطائفية المذهبية، وبالتالي الانكشاف السياسي الحاصل عم بيؤدي إلى الانكشاف الأمني وإلى الفلتان في المواقف السياسية من هنا ومن هناك، وبالتالي هذا طبعا كله إذا بتجمعها مع بعضها تنذر بأخطر المخاطر على الوضع الداخلي في لبنان.
إرسلان دعا إلى الابتعاد عن المزاج الإقليمي والتوجه إلى ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وفي ظل كل ما يجري من حولنا لا يمكن الاقتناع إلا بحكومة وحدة وطنية، ختم إرسلان.
رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان استقبل في بعد مساء اليوم الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام، وعرض معه المراحل التي بلغتها المشاورات والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة. تجهد قوى 14 من آذار لتثبيت معادلة أن الوجود التكفيري في لبنان ناتج عن دور حزب الله في سوريا، متعامية عن قصد على حقائق التاريخ الحديث، عودة في أرشيف الأحداث الأمنية تظهر أن الإرهاب انطلق في لبنان قبل أكثر من عقدين من الزمن مع ظهور الفكر التكفيري والقاعدي.
كتائب عبد الله عزام، فتح الإسلام، جند الشام، مجموعة زياد الجراح ومختلف فروع القاعدة في لبنان. الإرهاب والانتحاريون والخلايا التكفيرية مفردات ليست جديدة على الساحة اللبنانية. استعراض لتواريخ وأحداث خلال عقدين قد يوضح الصورة. اغتيال رئيس جمعية المشاريع الشيخ نزار الحلبي مطلع العام 95 بعشرين رصاصة في طريق الجديدة، والاتهام موجه إلى مجموعة أبو محجن. اغتيال القضاة الأربعة داخل المحكمة في صيدا في شهر حزيران من عام 99. بداية العام 2000 أحداث جرود ضمنية، كمين الجيش ومعارك تستمر 5 أيام تنتهي إلى وقوع 20 قتيلا من مجموعة بسام كنج المعروف بأبو عائشة. تلتها أحداث مجد العنجر ووفاة الخطيب داخل السجن. 3 شباط عام 2000 توقيفات لمتطرفين في بيروت والقرعون بعد مداهمات كشفت عن امتلاكهم صواريخ سام 7، ولاحقا مداهمات في بر الياس. 30 حزيران عام 2000 المحكمة العسكرية تصدر حكما على شبكة تتصل بتنظيم القاعدة، الأشغال الشاقة لشخص من آل الطنطاوي والحبس 5 سنوات لشخصين من آل عتاني والعبيدة. زياد الجراح واحد من منفذي هجمات 11 من أيلول في الولايات المتحدة، وسيتكرر كاسم لمجموعة في أحداث دموية محلية لاحقة. عصبة الأنصار مجموعة أبو محجن تستهدف السفارة الروسية في بيروت في الشهر السابع من العام 2001. منذ أيار من عام 2002 سلسلة غزوات لمطاعم أمريكية تباعا من طرابلس أكثر من مرة، جوني، الميناء والدورة، بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة، منها ما عطل أو لم ينفجر. اغتيالات واعتداءات على مبشرين وإرساليات لا سيما في تشرين الثاني من العام 2002 تمثل باغتيال المبشرة والممرضة الأمريكية بوني بنر وترولم في صيدا، وآخر هولندي في طرابلس من العام التالي. في الخامس عشر من أيار عام 2003 الجيش اللبناني يعلن اعتقال شبكة إرهابية على اتصال بالقاعدة وتخطط لاستهداف السفارة الأمريكية وقوامها 7 لبنانيين وفلسطينيان. وفي 22 من أيلول عام 2004 الداخلية تعلن توقيف 10 أفراد تابعين لشبكتين إرهابيتين أحدهما تتبع للقاعدة تحضران لتفجير السفارتين الإيطالية والأوكرانية وقصر العدل والمديرية العامة للأمن العام. ظهور جند الشام عام 2005 في مخيم عين الحلوة والتعمير في صيدا، اشتباكات مع الجيش والفصائل الفلسطينية واستهداف شخصيات داخل المخيم. غزوة الأشرفية في 5 شباط 2006 إحراق السفارة الدنماركية وأضرار في كنيسة وآليات للقوى الأمنية على يد من وصفهم رئيس القوات سمير جعجع بالحلفاء. 13 شباط 2007 تفجير حافلتين للركاب في عين علق في المتن يوقع 3 قتلى وعشرات الجرحى وكشف مرتكبيها من فتح الإسلام. عام 2007 كان عام تنظيم فتح الإسلام، عملية سطو فهجوم على حواجز الجيش اللبناني فمعركة في مخيم نهر البارد انتهت إلى القضاء على معقل التنظيم وفرار شاكر العبسي وأبرز المتزعمين. 3 اعتداءات إرهابية على اليونيفيل بين عامي 2007 و2008 جسر القاسمية، الرميل الشوف وسهل الخيام. مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات في انفجار استهدف سيارة تابعة للسفارة الأمريكية في الكارنتينا. هنا الغيض يفيض بتفاصيل واعترافات لشبكات تتماهى مع الإرهاب التكفيري للقاعدة وفروعها الناشطة في لبنان طيلة هذه السنوات بهدف إعلان الدولة الإسلامية ومواجهة الجيش الصليبي أي الجيش اللبناني ومن يخالفهم في العقيدة. فلا الأزمة السورية حافز طارئ لهؤلاء ولا دخول حزب الله إلى هناك حجة أو لعبة سياسية حتى يلعقها فريق 14 من أذار صباح مساء.
تكشف المنارة عن بعض مكامن الهدر والسرقة في شركة الشرق الأوسط للخدمات ميسا بعد الادعاء عليها بتهمة الإهمال والتخريب والهدر من قبل القضاء المالي على خلفية فيضان نفق الكوكودي.
20,000 دولار هي كلفة إنارة في المطار بنظام UPS بينما فواتير صيانتها حسب شركة الميز تبلغ 230,000 دولار. 60,000 دولار كلفة إنارة على المدرج لتوجيه الطائرات في بلجيكا. فواتير الميز تبلغ 350,000 دولار. 160,000 دولار كلفة شراء مازوت لبعض الأقسام. فواتير الميز تبلغ 360,000 دولار. هي 100,000 من الدولارات أو الملايين التي تذهب هدرا ونهبا في شركة الميز تشكل غيظا من فيض مخالفات الشركة الدائرة في فلك حزب المستقبل من خلال ممثلهم رئيس مجلس إدارة ومدير عام الميز النائب غازي يوسف.
من المستغرب أن لا يدعي القضاء شخصيا على النائب غازي يوسف ويطلب رفع الحصانة عنه باعتباره المسؤول عن أعمال الشركة، وبالتالي إذا كان هناك أمر شائن في عمليات الشركة فعلى المسؤول أن يتحمل المسؤولية مباشرة، وهو في هذه الحالة النائب غازي يوسف شخصيا.
يوسف الذي يشغل منصبا في إدارة عامة بخلاف القانون الذي يمنع الجمع بين النيابة والوظيفة العامة يفوض صلاحياته إلى محمد شاتيلة المدير الفعلي للشركة. أما يوسف فيكتفي بالتوقيع على قرارات شاتيلة وحضور بعض الاجتماعات، ما يجعل من المنصب مكانا للكسب المالي إن من خلال مستحقاته كرئيس مجلس إدارة ومدير عام أو من خلال صفقات البيع والشراء التي تتم لصالح المطار عبر شركة ميز.
هناك حالات فساد معشعشة في داخل هذه الشركة، وهي تستخدم لأغراض نفعية شخصية وحزبية. تبدأ من العقود التي تحدثت عنها وصولا إلى عمليات التوظيف، وصولا إلى الاستفادة المباشرة من الأموال التي تدخل إلى هذه الشركة، وتنتهي إلى تظهيرها كأنها تحقق خسائر.
شركة الشرق الأوسط للخدمات أو ميز تتمتع بميزانية مستقلة، يقتطع جزء منها من حصة وزارة الأشغال العامة من خلال مجلس الإنماء والإعمار، وتقوم الشركة بتكليف متعهدين بالطلب للقيام بأعمال الصيانة في محيط المطار، أعمال كانت البابة لادعاء النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على الشركة بجرم الإهمال والتخريب. فهل يفتح هذا الادعاء البابة على ما يظهر من مخالفات الميز؟ وطبعا المخفي أعظم.
رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون عرض آخر المستجدات السياسية مع السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، الذي أكد أن سوريا هي الأقدر على إيجاد المخارج لقضية النازحين، شرط أن تتعاون الحكومات الشقيقة مع الحكومة السورية من خلال الفعل وليس المتاجرة. العماد عون استقبل أيضا وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي، الذي أشار إلى إجراءات ستتخذها الوزارة إلى جانب مصرف لبنان لتأمين من الوضع المالي العام برغم الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها لبنان.
هذه الجهات إذا ما أوقفت التمويل والتسليح فالسوريون كل السوريين، خاصة إذا أيضا رفعت هذه الدول يعني الحواجز التي تمنع فيها عودتهم، سيعودون جميعا وسيكونون هم من يعيدون بناء ما دمره هؤلاء المجرمون.
أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور أن أقدام إسرائيل على أي ترسيم للحدود البحرية بشكل أحادي لا يرتب على لبنان أي التزامات قانونية، ويعتبره كأنه لم يكن. ورأى منصور أن هذه الخطوة خطيرة وتعتبر عملا عدوانيا وتشكل عملية سطو وقرصنة للثروة النفطية والغازية اللبنانية. أضاف منصور في تصريح له أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا صارخا وخرقا واضحا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعيا الأطراف السياسية اللبنانية إلى ملء الفراغ الحاصل في جسم الدولة كي تطلع بالمسؤولية الوطنية حيال هذا العدوان الجديد ومواجهته ومقاومته بكل الوسائل الشرعية المتاحة. رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية جال على عدد من القيادات اللبنانية وأعلن دعم الاتحاد الأوروبي للبنان بوجه الأزمة التي يعيشها.
من بعبدة استهل البرلماني الأوروبي المار بروك جولته اللبنانية على رأس وفد. رئيس لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الخارجية نقل لرئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان رسالة دعم أوروبية لمساعدة لبنان في تجاوز الأزمة الراهنة. إلى السراي الحكومي انتقل الوفد الأوروبي للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. رئيس الوفد قال إن فرص نجاح جنيف 2 ضئيلة ومحدودة، معبرا عن الأسف لما اعتبره رفض حزب الله للحكومة الحيادية.
هناك فرصة أمام لبنان وسوريا اللذين يعانيان من النزاع بين المملكة السعودية وإيران على الصعيد السياسي، وبناء عليه نأمل في أن تكون الأوضاع أفضل من ذلك. نحن مهتمون باستقرار هذا البلد لأسباب سياسية، ونأمل أن يتمكن البلد من تخطي الاستحقاق الرئاسي. مجلس الاتحاد الأوروبي سيحرك في اجتماع الكويت المقبل مبلغ 2 مليون يورو في إطار المساعدات الدولية فيما خص النازحين إلى لبنان.
الوفد البرلماني الأوروبي التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النيابية محمد رعد في مكتبه في المجلس النيابي، حيث جرى الوقوف على رأي حزب الله تجاه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة. إلى الرابي توجه رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي، حيث التقى رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشيل عون وعرض معه آخر المستجدات على الساحة السياسية. وكان الوفد الأوروبي قد التقى رئيس كتلة المستقبل النائب فؤاد السنيورة ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، حيث تركز البحث على الأوضاع في لبنان والمنطقة.
سكان مبنى كريم المهدد بالانهيار في محلة أبي سمرة في طرابلس قطعوا طريق جامعة المنار بالإطارات المشتعلة احتجاجا على عدم إيجاد الدولة حلا لقضيتهم.
فقد سكان مبنى كريمة المهدد بالسقوط في محلة أبي سمراء الأمل بكل وعود المسؤولين السياسيين الذين زاروهم منذ وقوع الكارثة التي حلت بهم قبل 10 أيام، فلم يروا منهم إلا تعاطفا لا يقدم ولا يؤخر، فلجأوا إلى الاعتصام لعل المسؤولين يتحسسون واقعهم المرير.
كل ايتهم تعاطفوا معنا حبا وحنانا، يعني حيغطونا إسا شوي بالمنطور تبعهم، بس عمليا ما في شيء على الارض.
والبيت عم تروحي على المدرسة؟ لا
بلا عم روح، بس بلا كتب ولا شيء.
خلاص صلوا على النبي. الاعتصام تخللته محاولة بعض الشبان دخول المبنى بالقوة رغم الخطر، لكن القوى الأمنية المنتشرة في محيط المبنى منعتهم.
في بنية معرضة للانهيار بأي لحظة، عند وقت برودي أو سطيع شديد بدأ تنزل بنية. هذا الكلام وفق تقرير الخبير المهندس اللي كشف على البنية.
شاع عمرنا صارنا 6 سنين من قصد نحن خلصنا بيتنا، أجا مين يهدو؟ الله ينتقم من
حماسة هؤلاء. دفعت العائلات المشردة التي تقطن في المبنيين المجاورين إلى قطع الطرقات بالإطارات المشتعلة.
لك يا أخي اللي عمروا زهرون، إجوا عمروا بوض الصلاح، عمروا بوض الصلاح. شو بكلنا نحن الصلاح؟ ما أنا من أهل الصلاح، من أهل العلم، من أهل التفاهم نحن، بس لا تجبرونا على شيء. بالأشرفية عودتوا للعالم، عودوا للعالم، تعالوا شوفونا نايمين بالشارع. نحن نايمين بالملاجئ، منا سوريين نحن، نحن لبنانيين، وين الزعامة؟
حصيلة العائلات المشردة ارتفعت إلى 30، ووعود المسؤولين بإيجاد بديل للعائلات المشردة باتت حبرا على ورق، كما يؤكد الأهالي الذين هددوا باللجوء إلى خطوات تصعيدية خلال الساعات القادمة. فادي منصور، قناة المنار، من مدينة طرابلس شمال لبنان.
المزيد من الأخبار المحلية بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. وقع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرسوم ترقيات وأقدميات وترفيعات السلك العسكري وأرسله إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل سفره في إجازة الأعياد. دعا بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك غريغوريوس الثالث لحام خلال رسالة عيد الميلاد إلى توحد اللبنانيين خلف المؤسسات العسكرية لأنها الضمان الوحيد لاستقرار هذا البلد،
وخصوصا ندعو إلى ملء الفراغ الهائل الذي يطال عمليا رويدا رويدا كل مرافق الحياة في لبنان. فهنالك لا دولة لا حكومة. تدعو للجيش أن يبقى قوة لبنان وقوة اللبنانيين، ولأجل جمع كلمة اللبنانيين وقوة اللبنانيين في قوة جيشهم وضمان وحدته وانتمائه اللبناني.
شيع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في الضاحية الجنوبية لبيروت الشهيد المجاهد خضر أحمد مطر الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. موكب التشيع الحاشد انطلق من منزل ذوي الشهيد في منطقة الأوزاعي وصولا إلى روضة الهادي، حيث صلى على الجثمان الطاهر الشيخ أحمد خشاب، ثم أدت ثلة من المجاهدين قسم العهد والولاء بالبقاء على النهج المقاوم ليوارى بعدها في الثرى. في محلة برج البراجنة شيع حزب الله شهيد المجاهد توفيق مصطفى رحال الذي استشهد أثناء تأديته واجبه الجهادي. انطلقت مسيرة التشيع الحاشدة من أمام مسجد أمير المؤمنين وانتهت عند جبانة الردوف في محلة المنشي، حيث صلي على جثمانه الطاهر ليوارى بعدها في الثرى. وأحيا حزب الله وأهالي بلدة القماطية ذكرى مرور أسبوع على استشهاد المجاهد بلال حاطوم باحتفال تأبيني أقيم في حسينية البلدة. الاحتفال الذي حضره عدد من الفعاليات السياسية والاجتماعية تحدث خلاله عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، الذي اعتبر أن الشهيد الأكبر اليوم هو الإسلام الذي يحاول تقديمه للعالم على أنه دين الإرهاب والقتل والخطف.
الشهيد الأكبر اليوم هو الإسلام الذي تفتعل به الأفاعيل لتشويه صورته وتقديمه للعالم على أنه دين الإرهاب والقتل والخطف والتجزير.
سلسلة من الأخبار المحلية المتفرقة في التقرير التالي.
قدم مفتي الجمهورية شيخ محمد رشيد قباني على رأس وفد من دار الإفتاء العزاء بوفاة الشيخ أبو سعيد أمين أبو غنام في القاعة العامة في عرمون، وذلك بحضور شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ومشايخ البلدة. اتخذت قيادة الجيش اللبناني سلسلة إجراءات أمنية مشددة تزامنا مع فترة الأعياد المجيدة، وفي بيان صادر عنها دعت مديرية التوجيه في الجيش المواطنين إلى التجاوب التام مع الإجراءات الأمنية والتواصل مع قوى الجيش في حال الاشتباه في أي أمر قد يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر. أحيت بلدية بعلبك ومؤسسة جهاد البناء يوم الشجرة برعاية وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن، وتم زرع شجرة أرز في مرجة رأس العين وتوزيع أشجار على طلاب المدارس المشاركة. أقامت الجامعة اللبنانية حفل تخريج طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية برعاية وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. طلب ممثلو النقابات والفصائل الفلسطينية بإقرار حقوق العاملين الفلسطينيين في المهن الحرة في لبنان، وخلال اعتصام نفذوه أمام مقري البرلمان والحكومة وسط بيروت بدعوة من التجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين في لبنان، دعا المعتصمون الكتل النيابية المختلفة إلى تصحيح خلل القوانين الحالية التي تمنع الفلسطينيين من ممارسة جميع المهن الحرة وتحرمهم فرصة الانتساب للنقابات. ألقى مجهولون مساء أمس قنبلتين في الشارع الفوقاني في مخيم عين الحلوي، واقتصرت الأضرار على الماديات. مصادر فلسطينية اتهمت ما أسمتها بخفافيش الليل والعملاء المأجورين بتوتير الأجواء بغية إحداث فتنة داخل المخيم تحقيقا لرغبات خارجية. أقامت الجامعة الإسلامية في لبنان فرع سور معرضا فنيا لطلاب قسمي التصميم الداخلي والجرافيكي حمل عنوان الفن الجليل. المعرض رعاه رئيس الجامعة حسن شبلي وتضمن صورا فنية تحاكي قضايا مختلفة.
أعلنت قيادة الجيش مديرية التوجيه عن حصول إشكال فردي في محلة الصوير البقاع الغربي بين أشخاص من آل شومان وآخرين من آل جنبين نتيجة أفضلية مرور تطور إلى إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة، ما أدى إلى مقتل المجند الممدد خدماته محمد جنبين وشقيقه. فدائي الولاية بعد الفاصل. أهلا بكم. اختتم سلاح الجو في الجيش الإيراني مناورات فدائي سماء الولاية التي تخللتها تدريبات هجومية ودفاعية واستطلاعية، فيما أعلن نائب قائد الجيش الإيراني العميد أمير موسوي اختبار أسلحة جديدة ومتطورة.
أنهى سلاح الجو الإيراني مناورات فدائي سماء الولاية بنجاح بعد إجراء تدريبات هجومية ودفاعية واستطلاعية. أسراب مقاتلة من طراز F-4 و5 ومقاتلات من طرازي سوخوي وميراج، إضافة إلى مقاتلات الصاعقة محلية الصنع شاركت في المناورات التي امتدت على مدى يومين جنوب البلاد وفوق سواحل الخليج.
لقد هدفت المناورة إلى التدريب على إطلاق الصواريخ على أهداف متحركة في البر والبحر، وقد تمت كافة التدريبات بحمد الله على أيدي القوات الشابة في سلاح الجو، كما قمنا باختبار أجهزة وأسلحة جديدة تتناسب مع المهام المنوطة بسلاح الجو.
المناورة كشفت عن إطلاق ناجح لصاروخ قادر من على متن طائرة فانتوم والذي يصل مداه إلى 200 كيلومتر، كما تم التحليق على مستويات منخفضة فوق سطح البحر وصلت إلى ارتفاع 1 متر في تكتيك يحاكي هجوما مباغتا بعيدا عن موجات الرادار ومراكز الرصد.
تم اختبار الصواريخ الموجهة التي قمنا بزيادة حمولتها التفجيرية وتحسين الدقة في إصابة الأهداف، وأيضا قمنا بزيادة مدى صواريخ جوجو واختبرنا بعض التجهيزات التي صنعناها محليا.
طائرة الصاعقة المحلية الصنع أثبتت جدارة عالية في إصابة أهدافها والمناورة خلال الاشتباك الجوي مع العدو الافتراضي، وقابلية للتحليق والمناورة في ظروف مناخية وقتالية قاسية لتقوم بمهام دفاعية وهجومية عبر تزويدها بصواريخ جوجو للتصدي لأي اعتداء محتمل. أسراب من المقاتلات الحربية نفذت تكتيكا جديدا سيقلب العقيدة الدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية إلى هجومية بحتة في حال نشوب الحرب، ستغطي منطقة واسعة فوق وخارج الحدود الجغرافية للجمهورية الإسلامية. حسن حيدر، قناة المنار، طهران.
يواصل الجيش السوري الامساك بتفاصيل الميدان في الغوطتين الشرقية والغربية لريف دمشق بحسب ما شددت مصادر عسكرية للمنار، على الرغم من محاولات التسلل التي تقوم بها الجماعات المسلحة واخرها في بيت سحل.
تفشل عمليات الخرق من الجماعات المسلحة، الحصيلة عشرات القتلى والجرحى منهم. مجموعات محاصرة حاولت فتح ثغرة من محور بيت سحم عقربة وضرب مقرات الجيش السوري والوصول إلى طريق المطار ومنه إلى الغوطة الشرقية.
نتيجة الحصار الدائم على الغوطتين الغربي والشرقي، فجر البارحة حاولت مجموعات إرهابية بأعداد كبيرة التسلل إلى مقرات أمن وحماية طريق المطار، وكانت لها بواسط الجيش العربي السوري بالمرصاد، وقد كبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح. الغاية خلق ممر من أجل التواصل مع بعض بين الغوطتين الغربي والشرقي، هذا بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية فتح ممر من أجل الإمداد.
وحدات الجيش السوري التي تنشر كمائن متقدمة ومراصد في مناطق بيت سحم وعقربة من جهة، والمليحة وشبعة وحدات التركمان من جهة أخرى، تحبط على الدوام أي عملية تسلل للمسلحين وتؤمن طريق المطار بشكل تام.
كل فترة وفترة بيحاولوا التسلل لعنا، بس هاي المرة كانت أعدادهم كتير كبيرة بشكل، وحاولنا نصد الهجوم وكان الحمد لله ما عندنا خسائر، وكانت خسارهم كتير كبيرة. بيجوا هن عن عدة محاول، عن طريق الأنفاق، عن طريق الممرات المائية، أنفاق هنهم بيعملوها لشان يخترقونا ويطلعوا من عنا، بس نحن الحمد لله يعني نضل سهلانين 24 ساعة وعم نتصدى لهم.
مصادر عسكرية تحدثت لقناة المنار عن نجاح الجيش السوري بالحفاظ على الطوق العسكري المفروض على الغوطتين الشرقية والغربية والإمساك بتفاصيل الميدان. تحاول الجماعات المسلحة كسر الطوق المفروض عليها والتسلل من منطقة بيت سحم وعقربة وصولا إلى طريق مطار دمشق الدولي ومنه إلى الغوطة الشرقية. يقظة عناصر الجيش السوري تكبدها دائما خسائر كبيرة. من منطقة عقربة بريف دمشق، جعفر مهنا، قناة المنار.
بحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي مع المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي موضوع مؤتمر جنيف لحل الأزمة في سوريا. وأوضح موقع وزارة الخارجية الإيرانية الإلكتروني أن ظريف والإبراهيمي تناولا المستجدات بخصوص مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في 22 من الشهر المقبل. وقد جدد ظريف التأكيد على حل سلمي يتضمن مفاوضات بين جميع أطراف النزاع السوري. قضى قائد الفرقة السابعة في الجيش العراقي اللواء محمد الكروي مع 4 ضباط آخرين وعشرة جنود خلال معارك مع مجموعات مسلحة في محافظة الأنبار. مصادر عسكرية عراقية قالت إن الضباط والجنود قضوا خلال عملية اقتحام معسكر تابع لمسلحين ينتمون إلى تنظيم القاعدة غرب الأنبار. وذكرت المصادر أن قوات الجيش تعرضت لهجوم مباغت من قبل انتحاريين داخل المعسكر. قالت المصادر إن الأبنية التي دخلها الجنود والضباط كانت مفخخة بالعبوات الناسفة وقد انفجرت خلال عملية الاقتحام. في الأثناء أعلنت السلطات العراقية عن اعتقال 6 إرهابيين وقتل واحد كان يخطط لاستهداف مواكب الزوار في منطقة اللطيفية جنوب بغداد. واستمر تدفق مئات آلاف الزوار مشيا على الأقدام إلى مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في 40 الإمام الحسين عليه السلام.
زيارة 40 خطفت أبصار كل العشاق نحو طريق أبي الأحرار وشغلت فكرة كل محب للحرية والإباء. ففي كل عام تشد هذه الحشود الرحال إلى كربلاء الشهادة والفداء معزية الرسول الكريم في ذكرى 40 حفيده الإمام الحسين عليه السلام الذي استشهد مع أهل بيته وأصحابه في واقعة الطف.
لأن هو طلع لإصلاح الأمة لإخراج المجتمع لإصلاح هذا من أجل العدالة
ويعطيهم الأمان والصبر والعزم والقوة والزيارة بعد الله الحسين سلام الله عليه.
في جانب هذا جديد متوجهين لكربلاء المقدس إن شاء الله.
أنت والعائلة؟
إن شاء الله أنا والعائلة.
لا والله أنا مو هذا طفلي صغير سنة أقل السنة بس والله العظيم صرت إنه أجيبه برغم كل الظروف اللي ضدنا وراح أستمر إلى قيام القائم إن شاء الله.
وبرغم العمليات الانتحارية والتفجيرات التي استهدفت الزائرين إلا أنها لم تمنعهم من السير على خطى الحسين الذي ضحى بنفسه وأهل بيته من أجل الدين وطلب الإصلاح. فلا التفجيرات ولا برودة الطقس ولا المرض استطاع أن يوهن عزيمة هذا الشيخ من قطع مئات الكيلومترات سيرا على الأقدام حاملا راية الحسين.
الحسين تجيب الحرب البرد انت مأجور له. بالنسبة للتفجيرات التفجيرات احنا راح على طريق الحسين وهنيا اللي يستشهد على طريق الحسين وكل ما يفجرون تزيد زيارة الحسين ازيد.
هنا في هذا الطريق الرابط بين بغداد وكربلاء يؤدي الزائرون الصلاة وأخذ قسط من الراحة بعد قطع مسافات طويلة. بعدها يواصلون زحفهم نحو كربلاء. مئات الآلاف من الزوار مروا من هذا الطريق مؤكدين أن القتل لم يثنيهم على مر التاريخ من بلوغ مقصدهم وعلى طريق الحسين عليه السلام. عادل الفياض قناة المنار بغداد.
منعت قوات الأمن البحرينية المواطنين من أداء صلاة الظهر على أرض مسجد الأمير محمد البربغي في منطقة علي وسط البلاد الذي كانت هدمته السلطات البحرينية في فترة الطوارئ عام 2011. وقد أقامت السلطات طوقا أمنيا حول الأرض المزمع إقامة صلاة مركزية فيها بعد دعوة المجلس الإسلامي العلمائي لأداء صلاة الظهرين على أرض المسجد. وشهدت قوات أمنية ومدرعات تحيط بالمنطقة وتمنع كل من يقترب من المكان. ما اضطر المواطنين إلى إقامة الصلاة في أرض مسجد آخر قريب من المنطقة تم هدمه أيضا.
واضح وعلني وهو أنه لا يمكن التنازل عن أي شبر من هذه الأراضي وهذه الأوقاف ما دامت هي أرض وقفت مسجدا لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن لأي عالم ولا يمكن لأي فقيه من الفقهاء أن يغير هذا الحكم الشرعي لأنه حكم شرعي حكم الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يغير ولا يمكن أن يتبدل.
قتل رجل برصاص الجيش اليمني خلال انتشار نفذته قوات عسكرية في حي كابونا بمدينة عدن جنوب البلاد. ويسود المدينة هدوء حذر بعد يوم دام شهدته خلال أعمال عنف واضطرابات في عدد من مديريات المحافظة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة العشرات ضمن ما سمي بالهبة الشعبية، عقب مقتل زعيم إحدى أكبر قبائل المنطقة برصاص الجيش في الثاني من الجاري. وشهدت في شوارع مدن جنوب اليمن ملصقات تدعو المواطنين الشماليين إلى مغادرتها في وقت يتعرضون فيه لمضايقات وتهديدات. شيع الفلسطينيون في غزة الشهيد عودة حمد الذي قتل الجمعة برصاص جنود الاحتلال قرب الشريط الشائك، وسار المشيعون في شوارع بيت حانون منددين بممارسات الاحتلال. وكان متحدث باسم جيش الاحتلال اعترف الجمعة أن جنودا استخدموا الذخيرة الحية ضد فلسطينيين اقتربوا من السياج الشائك في محاولة لاحتواء العنف حسب زعمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طقس مستقر لا يزال يسيطر على الحوض الشرقي البحر الأبيض المتوسط. طقس لبنان غدا مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة. درجات الحرارة على السواحل لهذه الليلة تتراوح بين 7 و13 درجة، 4 تحت الصفر بالأرز و2 تحت الصفر لـ1 في البقاع والداخل. الضغط الجوي 769 مليمتر زئبق، أما نسبة الرطوبة فتتراوح بين 45% إلى 65%. الرياح السطحية الشمالية غربية تتراوح سرعتها بين 8 إلى 25 كيلومتر بالساعة، أما حال بحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 19 درجة. جولة على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد، ونبدأ مع تبنين 10، 20 في صور النبطية 20، 7 في شبعة، جزين 11 درجة مع طقس مشمس إلى قليل الغيوم، 20 في العاصمة بيروت، بعلبك 11 درجة، 8 في بشري، ونختم مع الهرمل 9 درجات. التوقعات الأيام الثلاثة المقبلة غدا طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، أدناها 12 وأقصاها إلى 21 درجة. الاثنين والثلاثاء استقرار في الجو، طقس مشمس إلى قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة أقصاها النهار الثلاثاء إلى 22 درجة. مشاهدينا كان هذا كل شيء، شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله. عودة إلى العناوين. بعد كلام السيد جنبلاط لانتخاب رئيس والتيار في موعده. إرسلان حكومات الأمر الواقع تفجيرية.
فمن جرى تكليفه بالإجماع لا نقبل له أن يجنح إلى الفئوية.
المنارة تكشف بعضا من إنجازات ميز في هدر المال العام. الجيش السوري يتصدى لمحاولات تسلل المسلحين في الغوطتين. الجيش العراقي يقتحم معسكرا لتدريب القاعدة في الأنبار. للمزيد المنار.com.lb. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.